بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فما زلنا في آفات عبودية القلب وتكلمنا عن آفات المحبة وعن آفات الرياء واليوم نتكلم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن آفات العوائد يعني ما تعود عليه الناس وهي من أعظم الآفات وأخطرها على سير العبد فما حال بين الكفار وبين الهداية إلا ألف التعود على ما كانوا عليه من قبل قال تعالى عنهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فالعادات هو ما ألفه الناس وتعودوا عليه ولا تستطيع النفس أن تفطم عنه وقد تكون هذه العادات عندهم عبادات هذه العادات ما ألفها العباد وتوارثوها وكلما كان للعادة في القلب معتقد كلما كان تعظيمها أكبر فالعادات تنقسم إلى قسمين عادات كمطعم ومشرب ومسكن وموطن هذه عادات تتعلق بالأنس ولكن ليس لها في القلب منزل من ناحية التعبد أما لو تحولت العادة إلى عبادة فهي أخطر ما يكون ولذلك العادات التي ألفها العباد من ناحية التعبد تؤدي إلى الشرك الأعظم وألف هذه العادات إذا تخيل العبد أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل فتؤدي إلى بلية ما بعدها بلية وقد يقاتل عليها العبد إلى آخر رمق كحال المسلم أيضا إذا ألف عبادات ليس لها أصل فتصير في حقه عادة وهي بدعة فإن أراد أحد أن يحوله إلى السنة عجز لأن لها في القلب منزل ولأن لها في القلب مكانة ولذلك ما أفسد من سبق إلا هذه العوائد وألف هذه العوائد أدى بهم إلى محاربة الرسل وإلى معاداة رب البرية بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على أمر على دين وإنا على آثارهم مقتدون فلذلك يجب على العبد أن يميز في عباداته وقد تكون العبادة صحيحة ولكنه ألفها وتعود عليها فهناك خلل في القلب فإن طلب منه أن يعدل في هذه العبادة فيها بعض الخلل إلى الأصوب ربما عجز وهذا يكون في البدعة فالعادة في الأصل تؤدي إلى الشرك وعند وجود أمر شرعي انحرف عنه العباد يكون فيه البدع ولذلك أخطر الأمور على الإطلاق الشرك ثم يليه البدع والشرك هو رفض الدين من الأصل لوجود دين آخر هو عليه، إن وجدنا آباءنا على أمة. والبدعة هو في الأصل مسلم، ولكنه ألف أمور وجد عليها القوم على الناس فلا يستطيع أن يغيرها قط. وتأتي الكبائر بعد الشرك وبعد البدعة، ولذلك كان أمر العوائد أمر عظيم. والإنسان ممكن أن يميز بين العادة والعبادة، وقد يكون هذا في عبادات صحيحة 100%، فترى نفسك على أمر من الأمور صحيح، كأن تصلي الصلاة بإتقان 100%، وتحرص على معرفة السنن وما في أحكام الصلاة من أركان وواجبات وسنن وتؤديها ما شاء الله، ولها في قلبك ألف، يعني هذا لا يتعارض مع بعض أمورك الخاصة. ويأتي أمر آخر دون الصلاة في المشقة ودون الصلاة في التكليف ولا تستطيع أن تقيمه، على الرغم من أن هذه عبادة وهذه عبادة. وممكن أضرب مثلا على هذا، وهو مثلا الصلاة كما قال عز وجل إنها لكبيرة. وترى كثيرا من الناس يواظبون على الصلوات وربما يبتدرون إليها مع أول داخل، وهناك عبادة أخرى قد تكون دونها كمثل إعفاء اللحى أو تقصير الثياب أو غيرها مما هو مخالف لعادات الناس، رغم أن شأن الصلاة عظيم جدا، إلا أنه يتقنها ويبادر إليها ويسأل عن كيفية الصلاة ويؤديها بإتقان، لأنها لم تتعارض مع العادات التي هو عليها، بل يرى أن الناس يمدحون هذا، يرى أن الناس يمدحون هذا، هذا فلان ما شاء الله متقن للصلاة ولا يعاب ولا أحد صلى. بينما لو أقام لله أمرا آخر كعفاء اللحى أو بالنسبة للنساء مثلا غطاء الوجه أو الحجاب، فهذا عند الناس غير مألوف، فغالب الناس لا ينظرون إلى الأمر شرعي أو غير شرعي، إنما هذا الناس عندهم مألوف أو غير مألوف، تعودوا على هذا أو لا. يعني أذكر حينما كنا يعني في بداية الأمر في طلبة، فكان عندنا في الجامعة كنا نفعل معرض للكتاب، وغالبا كان هذا باب من أبواب الدعوة وكان مسموح لنا بهذا في أثناء الدراسة. فكان بعض الإخوة يرى بنت متبرجة تبرج صاخر شعر وبنطال ضيق، وكانت تأتي من الصباح الباكر في كل يوم من المعرض، المعرض مثلا لو جلس 15 يوم، وتحمل كم من الكتب، تشتري كتاب كذا وكتاب كذا، كتب إسلامية. فبعض الإخوة يعني سألها فقالت أنا والدي فلان كان أحد المشايخ الكبار، كان أبوها من العالم، وهي تحفظ قسط كبير من القرآن وتحفظ كثيرا من السنن وتقول مدمنة قراءة الكتب الإسلامية. وعلى هذا التبرج الصخر، تبرج الصخر، لماذا؟ هذا يوافق، أما هذا فربما يقع فيه مخالفة في النفس أو عند الناس، فترى نفسك عاجز أن تقيم ما خالف الناس. ولذلك لو يعني تأملنا ما جاءت به الرسل، هل جاءت الرسل بأمر منكر؟ أي رسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلا بما وافق الفطر، يعني ما يعني بما دعا نوح قومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وظل يدعوهم إلى الله وإلى مكارم الأخلاق، وعلى الرغم من هذا خالفوا. علة المخالفة هو أنهم وجدوا آباءهم على أمر لم ولن يحيدوا عنه. وهذا يظهر لك يعني كيف أنت عندما ترى نفسك مستقل بأمر شرعي صحيح 100%، وهو من محاب الله عز وجل. وكل من معك خالف، ترى نفسك مستوحش، والنفس تميل إلى الأنس، ولذلك أصحاب العوائد غالبا لا يتقربون إلى الله بهذا الفعل بقدر ما ينالون المحمدة عند الخلق وعند الناس. ومن هنا وجب على العبد أن يميز في كل صغير وكبير، هل هذا الأمر عبادة؟ هل أتقرب به إلى الله عز وجل؟ ولذلك العبادة مرتبطة بالإخلاص، العادة العوائد مرتبطة بالرياء، أنك لا تفعل إلا ما فيه محمدة عند الخلق عند الناس. أما ما يتقرب به قلبك إلى الله عز وجل فصعب، وإلا يستوي عندك جميع الأمور. جميع الأمور تستوي إن كنت عبدا لله عز وجل صادق فيما تحب وفيما تكره، فيما يوافق الناس وفيما يخالفهم. يعني قد ترى الناس في أمر يخالفك فيه، فترى نفسك مستحي من مخالفة الناس فيؤدي بك إلى الهلاك والعياذ بالله. ولذلك كان لزاما على العبد دائما أن يميز في كل عبادة، قد ترك نشطا في أمر ما، ترك نشط في الإنفاق، الناس يحبون من ينفق، تكثر من الإنفاق جدا، وبعض الناس بيعمل إيه يعني، وهذا لحب المحمدة في النفس. لو عنده مثلا 1000 جنيه، ممكن 1000 جنيه لو أعطاها لشخص أو شخصين قد يستفيد منها جدا، فيجي يوزع 1000 جنيه على 100 واحد، يبقى كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد كام؟ 10 جنيه. وفي نفسي كتر العدد لحب المحمدة، انك لما يجي لك ايه 100 واحد، وده رايح وده جاي وده رايح وده جاي، لا شك انها فيها اثر في نفوس العباد، بينما انت لم تنظر الى المصلحة التي تعود عليك من فعل هذا الامر. فالعادات حالت بين هؤلاء وبين الانتقال الى الحق، ما استطاعوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بسبب ما هم عليه. ولما رأى هؤلاء كبراءهم يصدون عن السبيل ويلبسون عليهم الحق، حال ذلك بينه وبين اتباع الحق، كما قال عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه مقولة من لدن نوح إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي على ما أنتم عليه، إن هذا لشيء يراد، أي يراد به التغيير وانحرافكم عما أنتم عليه. والعلة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قيل الملة الآخرة هي ما عليه اليهود والنصارى، هذا مخالف لأهل الكتاب الأول، رغم أنهم قد يكونوا مخالفون لأهل الكتاب. ولذلك دائما صاحب الباطل له حجج، ولكن هذه الحجج غالبا وهي أوهى من بيت العنكبوت. فلذلك كانت دعوة أصحاب العادات من أعسر ما يكون، إنك تدعو إنسان على عادة معينة وعلى طباع معينة يصعب جدا جدا. يعني أذكر أنني رأيت شخصا، هذا الشخص كنت أرى فيه عجبا، أراه دائما يلبس الثوب الأبيض وقصير وطاقية ومعه سبحة، ودائما هكذا يسبح، وله بنت دائما يوصلها من مكان إلى مكان متبرجة تبرج صارخ، وفي يده دبلة من ذهب. فقلت أتدرج معه يعني دائما، ومعه مصحف يدي هكذا، غالبا أراه جالس يقرأ في المصحف والسبحة طقطق وهو بيقرأ، وثيابه الشكل يعني رجل متأسي، هو ذهب لأحد البلاد العربية وجلس فترة فتأسى بالزي وعجبه الشكل. فقلت أبدأ بالأقل، بدل ما أقول له بنتك متبرجة ممكن يصيح ويقول ما لك ابنتي وإلى غيره. فكلمت في قضية الدبلة فضحك ضحك شديد جدا كأني أقول له عجبا. قال واحد مطوع من بتوع السعودية رأى في معايا الدبلة ونقشني وبهدلته، بس أنا طبعا يعني أنت بقى مش هبهدلك، وبدأ هو يهاجمني وإن يعني دي أمور أنتم لا تتدخلون فيها، وبدأ هو يعطيني درس في الأدب والأخلاق إن هذه الأمور لا أناقش فيها، يعني هذه دبلة ربما بيني وبين زوجتي، وبدأ يعطيني أصول وقواعد ما كنت أعقلها ولا أفهمها. فإذا قضية صاحب العادة صعب جدا جدا أن تغيره حتى تراه في أمور ترى منه العجب. وذلك قضية بقى زعزعة العوائد، هذه مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء، كيف تصل إلى قلوب هؤلاء وتنزع ما في قلوبهم من ألف ومن تعود على هذه العادة التي عندهم أصول يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله جل. بالمناسبة قال لهذا الشخص، قال أختم القرآن كل 3 أيام في رمضان، يعني مع السلامة. إذن هو من جانب كما قلت أمر مألوف، ألفه الناس وتعودوا عليه لا حرج، أما إذا خالف فهذه المخالفة طبعا هو أبعد ما يكون عنها. فكانت دعوة أصحاب العادات من أعسر ما يكون، فما تصادم القوم مع الرسل إلا بما تعودوا عليه من دين الآباء وإلف العادات. وإلف العادات يعني هو يعني لا يواجه داعية فقط أو يواجه طالب علم أو يواجه إنسان ملتزم عادي، لا، لقد خالف الرسل في هذا وتصادموا معهم في أنهم وجدوا أنفسهم على أمر لا يحيدون عنه أبدا ولا يخالفونه قط. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو فكروا ربما ما كان عليه الآباء خطأ، التقليد الأعمى والاتباع بلا بينة ربما يكون هذا المتبع يعني على غير هدى وعلى غير بينة. ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يهدم في عادات الجاهلية حجرا حجرا، وغالبا هدم صرح العادات لا يكون إلا بأمرين عظيمين جدا جدا. إن أردت أن تهدم في نفسك أو عند غيرك صرح هذه العادات لابد من أمرين. الأمر الأول هو أن تعلق القلب بالله عز وجل، هذه قضية مهمة جدا، لأن غالبا صاحب العادة ما عنده أنس بالله، هو يأنس بمن حوله، يأنس بمن معه، يأنس بنفسه، يخاف أن يتعلق قلبه بغيره أي بغير نفسه أو بغير من أحاط به. فلذلك هذا الصنف من الخلق يحتاج إلى هزة إيمانية عميقة، كيف توصله إلى الله عز وجل، كيف يتحرك قلبه إلى الرب سبحانه وتعالى فلا يكون فيه سواه ولا يستأنس إلا به، يحتاج إلى طبعا أمور عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بدعوته ما دل العباد إلا على الله فقط، وما حثهم وما حضهم إلا على التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا التعلق لابد له من جانب مهم جدا، وهو لا يكون إلا بالمحبة. يستحيل قلب ينصرف عن العادات وألفها أو عن الخلق وهم وما هم عليه إلى غيرهم إلا بأمر عظيم ألا وهو المحبة، أن يحب الله عز وجل بصدق، ولا تكون هذه المحبة إلا من مشهد النعم. ولذلك بنرى بأن القرآن المكي أصل في هدم العادات بما ذكر من عظمة الإله سبحانه وتعالى، وبما في هذا الكون من خلق عظيم الذي هو أثر من أثار عظمة الملك سبحانه وتعالى، وكيف دلهم على الله وقربهم منه، ثم ذكر حال الدنيا وما فيها وأنها زائلة، وحال الآخرة وما فيها وأنها باقية، وحث القلوب وحظهم بآثار نعم الله عز وجل حتى يفيق العبد على ملك عظيم لملك عظيم كل ما في هذا الكون من عرش وفرشه له، ولا يتصرف فيه إلا هو، وما من نعمة نازلة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. فإذا تعلقت القلوب بالله عز وجل ستستوحش من غيره. إذن قضية العوائد أصلها التعلق بغير الله، الاستوحاش من غير النفس أو غير من هم معك ممن يؤانسونك ويشدون من أزرك على ما أنت فيه من عادات. إذ الإنسان لو تخلى وتخلص مما عليه الناس من مدح أو ذنب، مما عليه الناس من أصول وقواعد، لا شك أنه سيتعلق بالله عز وجل إن تأمل بعين البصيرة هذا الملك العظيم وهذا الملك العظيم الذي أسبغ عليه النعمة ظاهرة وباطنة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يهدم هذه العادات حجرا حجرا حتى أنشأ أعظم جيل عرفته البشرية. لما تخلصت القلوب مما عليه الناس ونظروا، بعد أن كان أبو جهل وأبو لهب هؤلاء هم رؤوس، هم خيرة الناس، هم أصحاب المجد التليد، فإذا بالقلب نظر إليهم على أنهم همل رعاع همج لا وزن لهم ولا ثقة، وأن الله عز وجل هو الذي يصطفي من شاء، وهو الذي إن أراد شيئا يقول له كن فيكون. فعندها لما تعلقت قلوب الصحابة بالله فقط نبذت ما عليها هؤلاء القوم. فإلف العادات قد يبعد العبد عن طريق العبادة، فلا يتبع إلا ما عليه الناس، ولا يعظم إلا ما يعظمه الناس، فإن جاء أمر من أمر الله لا يعظمه الناس أو وقعت فيه مخالفة وهجر لم يستطع أن يقيم، إذ لا يجرؤ ولا يستطيع على المخالفة، أي مخالفة الناس. بينما إن خالف أمر رب البرية لا حرج، لأنه لا يرى ثمر حاصلة من مخالفة الله واقعة، بينما يرى ثمرة الناس حاضرة من سخرية واستهزاء واستنكار، وربما يؤدي به الأمر إلى أن يقاطعه الناس فيستوحش. قال الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها. وده للأسف حال العباد، أن العباد كل ما كان واحد شخص على معصية يتمنى أن يشاركه فيها غيره، وكلما رأى إنسان نفسه على خطأ تمنى أن الجميع كانوا على نفس الخطأ. ليه؟ ليستأنس بهم. حتى قيل أن الزانية، المرأة إذا زنت وكانت زانية والعياذ بالله، تتمنى أن كل النساء زوان. كل إنسان على أمر مخالف يتمنى، اللص يتمنى كل الناس لصوص، وذلك تجد في مجتمع اللصوص الحرمية هو عنده اعتقاد أن كل الناس حرمية، الرشا المرتشي كل الناس يرتشون، إيش معنى أن كل إنسان على مخالفة يتمنى أن يكون كل الخلق على هذه المخالفة، بل ربما يقع نفسه أن الكل على هذا الأمر. وده يعني واضح ملموس في عرف الناس، أن من كان عليه مخالفة يقول كل الناس كده، إيش معنى كل الناس على هذا الأمر. فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سؤاله بل سواه عليها. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف والمخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. إنك تأنس بمن يوافقك، ولذلك دائما الحرامية لهم مع بعض ويعودوا بيقولوا أنا عملت وسويت وارتشيت وجمعت وحطيت وسويت إلى غيره، بينما لو وقع بينهم خلاف لا يتوافقون أبدا. فكل أصحاب المعاصي يتوافقون في معصية ويختلفون إن خالف بعضهم بعضا في هذه المعصية. وكان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون، وسوادهم أعظم الأسودة. فخلى من وصف الغربة لكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد، إلى أن أخذ اجتماعهم في الافتراق الموعود. الأمة في صدارتها كانوا على قوة، وكان بعضهم ينصر بعضا ويؤازر بعضهم بعضا في أمر الاتباع. فلما وهن هذا الصرح لما قدر الله عز وجل من الاختلاف، فعندها وهنت القوة، وصار الشاذ هو من كان على استقامة، والقوي من عز بغيره. ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، بأن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وذلك لينجز الله ما وعد به نبيه من عود وصف الغربة إليهم، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وقلة المعين، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف، لأن الغالب على خطأ وعلى غواية، فترهم جميعا يلومون وينبذون ويجتمعون على أهل السنة، على من كان على الحق. فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف، كما كان أولا يقام على أهل البدعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، بمعنى أنه في آخر الزمان الكل يتكالب، وعلى الرغم من هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وكلمة ظاهرين لا تعني القوة، أي ظاهرون بقوة، لا تعني هذا، إنما الظهور في خضم هذا الخلاف وهذه المخالفات، وفي خضم عدم الاتباع وعدم السير على أمر الله عز وجل، تراهم يقيمون أمر الله سبحانه، وتراهم لا يحيدون عنه رغم وعثاء السفر وقلة الزاد، ورغم كثرة المخالف، إلا أنهم ماضون ثابتون مقيمون لأمر الله عز وجل إلى أن يسلموا الأمر لمن بعدهم ولو كان شخصا واحدا. وذلك هذا الدين لا يعرف بالكفر، لا يعرف بالكفر أبدا، هذا الدين يعرف بالثبات ولو من شخص واحد. وإنك لا ترى عجبا، ترى أن أهل الباطل إذا اقتنعوا بالباطل وأشرب في قلوبهم ينافحون ويدافعون عنه، حتى ولو علم أنه باطل، وذلك حين تخلو الساعة من أهل الحق، ساحة تخلو من أهل الحق، فترى صاحب الباطل معه من يعينه ومعه من يشد من أزره، وهذا يعني واضح كما وقع بين فرعون وبين موسى، لم بدأ يسخر ويستهزئ من موسى عليه السلام ويصد ويتوعد إلى أن وصل به المنتهى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخزاه الله عز وجل ونصر نبيه. فالعاقبة دائما للمتقين، مهما كان صاحب الحق في الدنيا مقهور مذلول لا يطاع ولا يتبع إلا أن حقه ماضي. ولعل في قصة أصحاب الأخدود من العبر والعظات، أنك ترى أن الملك أرسل غلاما، وهذا الغلام أرسله ليتعلم السحر ليكون هو المعوان له. ذهب هذا الغلام، وبينما هو في طريقه إلى هذا الساحر حاد به الطريق إلى رجل عابد مختبئ في غار، هرب من الناس قلاهم واعتزل في المكان هذا يعبد ربه حتى أتيه اليقين. سمع من كلامه وآمن به واتبعه، ثم لما لامس القلب ما قال وتعلق القلب بالله عز وجل قام هذا الغلام بمفرده وتحدى الملك وظل مصرا مقيما على أمر الله عز وجل إلى أن أمر الملك بقتله. حاول معه القتل فشل، فإذا بالغلام فكر بحيله، قال إن هؤلاء القوم وهؤلاء الناس يخافون من الملك ومن سحر الملك ومن قوة الملك ومن بطش الملك، فلو أريتهم أن هذا الملك عاجز ضعيف لا حول له ولا قوة لا شك أن هذا يكون سببا في الهداية. فعندها قال للملك إن أردت قتلي فاجمع الناس في صعيد واحد ثم أتي بي وخذ سهما من كنانتي من عندي أنا ثم صوبه وقل بسم الله رب الغلام. في بعض الروايات لما جمع الناس وعلق هذا الغلام وحاول الملك أن يعني ينفذ الطريقة بخلاف ما قال الغلام، فما خرج الغلام انقطع السيف للقوس وما وصل السهم، فنكس رأسه ثم ذهب وأخذ السهم من كنانة الغلام وصوبه ثم قال بصوت مرتفع بسم الله رب الغلام، وقع السهم في صدر الغلام فمات. فعلم الناس أن هذا الملك ضعيف وأنه ما مات إلا بأمر الله عز وجل، وما قتل الغلام إلا بعد أن قال بسم الله رب الغلام. فالناس يحتاجون من صاحب الحق إلى قوة في الحق وقوة في الثبات. الناس إذا كانوا على الباطل فهم ضعاف لأن الباطل ضعيف، ولا يستأنسون إلا بالمتساقطين معهم. يعني هو الناس لما غالب الناس على معاصي وذنوب وتزيد المعاصي والذنوب، لا يرون في كل يوم متساقط، يرون كل يوم أناس يسقطون. ولذلك تجد كثير من الشباب لما بيلتزم ويسقط بتكون له صولة وجلجلة بخلاف العادي. مثلا واحد ملتزم فعل سقط معينة، ترى تقوم الدنيا ولا تقل، بينما هناك غيره من هو أسوأ منه، لأن الناس يرون في هذا أنس، إن هذا الدين صعب وهذا الطريق شاق ولا يتحمله إلا النذر اليسير من الناس، فيكون عذر في الابتعاد عنه. بينما الناس لو يرون من ثبت على هذا الأمر وثبت على الحق ومضى عليه وما تنازل ولا تراجع قط مهما تمر به الصعاب وتنحرف به السبل ويضيق به العيش ويجتمع عليه الناس، إلا أن هذا يعطي قوة للناس أيضا. ولذلك يعني كثير من الناس بعد يعني الحرب الطاحنة بين نبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه قريش، فكل القبائل سمعت إن في نبي ويدعو ويبلغ ويقول كذا وكذا وكذا، حتى هرقل لما وصل أبو سفيان فقال له على ما يدعو هذا الرجل؟ قال يدعو إلى مكارم الأخلاق، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإلى الصلاة والبر والصلة إلى آخره. كلام جميل، ولكن لما لم يدخل فيه العرب؟ ظلوا على حالة من الضعف لأنه ما زال ضعيف، وأن قومه يصدونه ويمنعونه. فلما سقط قومه وسقطت قريش واتبعوه إما طوعا وإما كرها كل الناس تبعوا، ونزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا كان إذن بعد فتح مكة بأن الدعوة تمت وأن الدين كمل وأن الأمر ماض وأن الرسالة قد انتهت. حتى عمر سأل يوما أصحابه: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخذوا يقلبون، يعني معناها كذا، وربنا من بالفتح ودخلت قريش في الإسلام وجاء الوفود من كل حدب وصوب إلى غيره. فسأل ابن عباس فقال: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال: والله ما زاد على ما عندي مثل هذه، وأخذ قشة. دل على أن هذا التمام انتهت به بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حياته، وأن هناك أقوام يتبعونه على هذا الأمر، وتم الأمر بها. ولذلك الحق يحتاج إلى رجال يتمسكون به، لذلك دائما كن على الحق ولو كنت وحدك، حتى ولو خالفك الناس سيعظمون فيك الثبات. أنت حينما ترى نفسك ترى بعض الناس في الباطل أقوياء ثابتون ماضون، تراه كالهرم رغم أنه على الباطل، فكيف لو رأيت صاحب الحق مهزوز ضعيف جبان متقلب متلون؟ هذه مصيبة وهذه آفة عظيمة، ولذلك قلوب الناس إليه وجل خائفة. ولذلك بعض الناس قلبه يتقوى بدعوة الثبات، إن رأى شخصا ثابتا على هذا لم يقوى. من كان يتخيل أن عمر بعدما ارتد العرب وكفر من كفر أراد أن يعتزل؟ الأمر عظم والخطب اشتد والفتنة عارمة حتى ارتد الناس جميعا وما بقي إلا القلة. انزوى الإسلام، ما بقيت الجمعة تقام إلا في المسجدين في مكة والمدينة وعند بني حنيفة عند ثمامة بن وثاب. فجاء عمر، وأظن هذا مني أنا، يعني ما قرأت هذا، ولكن لتردد عمر أظن أراد أن يتقوى بأبي بكر، أظن هذا. قال: يا أبا بكر على ما تقاتل الناس؟ تتعمل إيه؟ فقد ارتد الناس وكفر من كفر، ولكن أبا بكر قوته كانت عجيبة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالة أو عناقة صغار الماعز لقاتلتهم على منعي. هذه القوة عند أبو بكر، رغم أن كله خلاص، كله انزوى وكله ضعف، حتى عمر عاوز يقوله خلاص نعب أو نعتذر. هنا تقوى عمر بأبي بكر. قال: فما لبث الله أن شرح صدري لما شرح له صدر أبي بكر. ولذلك أعظم من على هذه الأمة الصديق، أنقذ الأمة من ردة عارمة. تخيل بقى لو الصديق قال له فعلا والله إن الحكاية بقى خلاص وأنا رجل كبير، ونغلق الباب وكل واحد يقعد في بيته ونقفل الباب وسلام عليكم وعليكم السلام، كان كيف حال الأمة؟ أما عمر قال له خلاص نرجع ونقعد، وكل الصحابة حصل لهم هزة عظيمة جدا بردة العرب. فلما ثبت الصديق ورأى عمر هذا، وثبت عمر وتبعه الأصحاب، أرسل ليوث الإسلام، المقداد بن عمرو، خالد بن الوليد، وما هي إلا أيام قلائل في أقل من عامين، عاد العرب كما كانوا، فتحت البلاد إلى أن وصل. فالناس يريدون منك ثبات، لا يريدون منك أن تكون متلون الهيئة والصورة والقلب كالرياح، مرة ملتزم ومرة مش ملتزم، مرة يمين ومرة شمال، مرة فوق ومرة تحت، لا يريدون منك هذا، ولا يكون هذا منك أي ثبات إلا كما قلت أن تخلص قلبك لله عز وجل، ولا يكون فيه سواه، لا تنتظر من أحد المحمدة أو مذمة، إن مستني واحد بقى يثني عليك ويشكرك، أو بتخاف من واحد يذمك ويسبك أو يستنقص من قدرك، لا، علق قلبك بالله عز وجل واجعل هذا تسير به إليه. إذا تعلق القلب بالله أصل في سيرك وفي التزامك وثباتك واتباعك، ثم عظم في قلبك شأن الآخرة وقلل في قلبك شأن الدنيا. وهذا أمر مهم جدا. شأن الآخرة. يعني دايما يمكن ما يسل العباد الأتقياء والأولياء إلا أن هناك آخرة، وأن هناك جنة، وأن هناك نار. قال عمر: لو لم تكن هناك آخرة لكان لنا شأن آخر. وذلك دايما المؤمن يعني في وعثاء السفر وعند كآبة المنظر حينما يذكر الآخرة وما له عند الله عز وجل يصبر نفسه، إن الدنيا ستنصرف والعمر قصير، ويصبر على ما فيها من هذا البلاء إلى أن يلقى الله عز وجل. فذكر الآخرة، وذلك نرى القرآن المكي مليء بذكر الله عز وجل وبتقريب القلوب من الله سبحانه وتعالى بذكر آياته الكونية وهذه الأشياء العظيمة. وكذلك أكثر من ذكر الجنة والنار. ربما ترى أن ذكر الجنة والنار في القرآن المكي أعظم بكثير جدا جدا من المدني، لأن القلوب في العهد المدني ثبتت، تحتاج بقى إلى التطبيق، تكليف الشرع، العبادات كيف تسير، كيف تنطلق. فإذا يعني يجب بين الحين والآخر أن تؤصل قلبك كيف يسير وكيف ينطلق إلى الله عز وجل، حتى تقتل في نفسك العوائد ويصبح ما عندك أمر الله عز وجل، يأتي الأمر سمعا وطاعة. فإن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، وهذا على مر العصور والدهور، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فإن ثبات أهل السنة والجماعة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشتهم الفرق الضالة وتناصبتهم الأعداء ووقع بينهم من خلافات، إلا أنهم لا يزالون في جهاد ونزاع إما بينهم وإن مع مخالفيهم، إما بينهم أنك تدفع وتقوي من نفسك وتشد من أزر إخوانك، لأن أنت بإخوانك ولو بالقليل، فأنت تقوي من نفسك ومن نفس إخوانك حتى يقوى القلب وتستطيع أن تسير. وكلما رزقك الله بأنيس يؤنسك في سفرك إليه كلما قوي القلب، وإن كان الرسل منهم من لم يكن إلا هو وكان يسير بمفرده وهو ثابت ماضي، كحال إبراهيم عليه السلام، كحال موسى وغير هؤلاء. فقد تلخص مما مضى أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال، ومن خالف هو المخطئ المصيب، كل الناس بدون منك الموافقة لهم، أما إن خالفتهم فإن هذا مرفوض منبوذ. ولذلك كلما كان الأمر مهجورا والناس بمنأى عنه كلما علا وعظم الأجر لمن قام به. كلما رأيت سنة مهجورة والناس يحاربون هذه السنة ويصدون هذه السنة كلما كان أجرك عظيم. ولذلك في الفترة الأخيرة كما سمعنا قضية النقاب، والأمر عادي، يعني لو نظرنا إلى نسبة المنتقبات لغير المنتقبات نسبة ضئيلة بالنسبة للناس، وغالبا المنتقبة قليلة الخروج، لا تخرج إلا لضرورة كطالبة في دراسة في غيره تخرج من حاجة. فلما قامت هذه الفتنة وهذه المحنة وبدأوا يتكلمون عن النقاب وكلام عن المنقبات، إذا بالأمر وصل إلى حد عجيب جدا جدا من الثبات ومن الزيادة. وهذا دين الله عز وجل، نرى أن هذا الدين كلما وقع على أصحابه شدة كلما ثبتوا وقووا، وكلما تميع الأمر كلما ترى تراخي، ترى اللبسة النقاب من فوق ومقصرة من تحت وإيديها ماشية مش عارف إيه ولبسة أسود وأخضر ومحزق الكلام ده، لكن كلما وقعت الشدة كلما رأيت أهل الخير وأهل الفضل يثبتون ويتقوون ويلجؤون إلى الله عز وجل. فلذلك تقوم الدنيا ولا تقعد عند ما يرون أن هذا الدين ماضي وأن له أهل يثبتون وهم يسيرون ولا يتعثرون. هنا مكمن الخطر ومكمن. ولذلك لماذا يعني النقاب بالذات، يعني لماذا لا يمنعون الملتحي أنه يدخل الجامعة أو هذه الأشياء؟ إيه العلة؟ إيش معنى النقاب؟ نرى أن أخطر باب يلج منه العباد باب النساء، لأن طبعا هو الهدف كله هو زعزعة المرأة، لأن المرأة هي عضو فعال في المجتمع من خير ومن شر. فترى أن المرأة كلما أسفرت كلما تعرت كلما تحللت كلما كان هذا أوقع في إظهار الغواية في المجتمع، يعني اللحية لا تضر ولا أي ثبات يضر بقدر ما يضر ويوقع نكاية عند هؤلاء من هؤلاء المحجبات المرأة التي تثبت وتتغطى وتدعو الناس إلى هذا. أذكر قصة أذكرها بعد الفتاة صغيرة بنت من هذه الأسر التي يعني أصحاب الطبقات المرتفعة جدا في المجتمع، وهذه البنت كانت طالبة ومرة كان لها يعني صديقة أو زميلة فقالت لها يعني أريد أو نريد أن نذهب إلى بعض المساجد، يعني في واحد شيخ كذا يذكر فيه. قالت فذهبت إلى هذا المسجد يعني وهي متبرجة، فقالت دخلت المسجد واحد شيخ بيدرس، قالت ما أدري ما يقول ولكن هالني كم عظيم جدا من المحجبات المنقبات في هذا المسجد. قالت لقيت كل المسجد سواء وما كنت إلا أنا يعني وصاحبتي، هذه صاحبة كانت دونها يعني أقصد فوقها بهذا المنظر. قالت فوقع في قلبي حب هذا الزيت وأحسست أن هذه جوهرة مغطاة وأنني جوهرة مكشوفة. عادت فقررت على اللبس وتحجبت واستمرت وسارت إلى الله عز وجل رغم أنها في مجتمع لا يسعد عليها، حتى يعني أكرمها الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. فالشاهد هنا بأن الإنسان قد يكون في زمان لا يوافق على ما هو عليه، ولكن ثباته وإصراره على هذا الحق وعدم الرجوع أو التخلي عنه هو أعظم باب لكسر المخالف. وذلك يعني كنت قرأت مرة موقف جميل جدا للشيخ سليم التميمي رحمه الله تعالى، يقول لو أنك دخلت مسجدا فيه بدع فإن أنكرت ربما ضربوك وأوقعوا بك أمرا عظيما. قال ولكنك إن خالفتهم بالفعل، يعني بدأ أنت تقيم السنة، لكان هذا أوقع وأقرب في أن هناك من يتبعك ويؤيدك، حتى لو قام منهم من يعاديك أنشأ الله منهم أقوام ذبوا عنك ودافعوا عنك. هذه منا ونعمة، إن غالبا أهل الباطل ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، في شتات. تيجي أنت تدعو إلى السنة فتجد يعني أقوام يصدوك ويرفضوك، فإن أرادوا أن يوقعوا بك نكاية أرسل الله من يدافع عنك. وأذكر موقف وقع لي في اليمن، فاليمن هم زيدية ويعني فرع من الشيعة، فدعاني بعض الإخوة أن احنا نذهب ويعني كموعظة أو تذكرة في أحد مساجد الشيعة زيدية، وكنت طبعا أنا غريب هم أهل اليمن، فخرج معي مجموعة أكثر من 10. سمعت بأذني واحد من هؤلاء يقول لهم يعني لا داعي تأخذوا هذا المصري معكم لأن هؤلاء الشراس وفيهم غلظة. قالوا ما عليك يعني ما يهم. المهم الشاهد ذهبت وجلست القبلة، هناك عندهم قبلة بواسعة كبيرة كده، ومعي هؤلاء الإخوة من اليمن يمنيون، وبدأت أقول إن الحمد لله وكذا لغاية ما قلت اللهم صل على محمد وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجبت كلمة صحبه دي وسلم. واحد قام قال لي وينه علي؟ أنا مش عارف مين ما دريت ما قال، ظننت أن يقصد واحد من اللي معايا، بس كده فين علي؟ قال يا مصري رد علي وينه علي؟ قلت له ما أدري من علي. قال ما تدري يا صفتك يا كذا. وفعلا ما كنت أدري، أنا ظننت يقول له وين علي اللي معاك، واحد من اللي معاك اسمه علي، هو يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المهم الشاهد قال لكم أعط بالسينما، طبعا اللي معايا بدأوا إيه يقفلوا عليها شوية، ده قام وهاج في المسجد وقام معه جماعة، وطبعا هم اللي من بيبقوا لابسين خناجر كده، هو كل المسجد خناجر سكاكين. أنا قلت موت محقق، رجعت الورا ودول حوطوا. المهم الشاهد بقى دول قاموا بقى وقاموا معهم الخناجر، والتانيين وقفوا قدامي. ففجأة المسجد انقسم قسمين، ومن نعم العجل أن منهم الغالب قاموا يمنعونهم من ضرب وقتل، وهذا بفضل الله عز وجل. يعني هم أهل البطل غالبا فيما بينهم يختلفون ولا يتفقون، ممكن يصل الأمر معين لكن لا يتفقون عليه، ونجن الله عز وجل. فشاهدون الإنسان دائما يحاول أن يثبت على الحق مهما كان المخالف، ولكن هناك أسلوب في الثبات. يعني أنا لو فعلا لفت لكم لو أنا رضيت عليه يا شيعة يا اللي ثبت أظن كان اللي معايا كمان سبوني، لكن أنا عملت زي الفار ورحت راجع لورا ودول حوالي ولا كلمة. فلذلك يسر الله الأمر ويعني تم تدارك فدعوته حتى بالسكوت بالصمت، لكن ماضي ثابت لا تتغير ولا تتحرك. عندها يعني يوقع له في قلوب هؤلاء الخوف منك. ويمكن نرى في تاريخ الرسل وسير الرسل الأمور العجيبة. هود عليه السلام يعني حجته الثبات وأنه مضى على أمر الله عز وجل، وما خافه، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه كانت حجته. فلذلك كلما ثبت كلما عظم سيرك، وكلما زاد أتباعك، وكلما يعني كانت دعوتك ناجحة، حتى ولو يعني يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، لكن ثابت معوش إلا واحد، والنبي يأتي يوم وليس معه أحد، ما معه أي مخلوق، هو بمفرده، لكن ثابت. فثباتك على دين الله عز وجل أعظم نعمة لك ولغيرك، ويكفيك فخرا أن المخالف أنت أقمت عليه الحجة. هو منتظر كده يقول لك أصل المتدينين دول فيهم كيت وكيت وكيت وكيت، وعمال يعد المساوي. نعم في من الملتزمين سيء، هو جالس يعد، فلا تكن أنت ممن يعد، لا تكن سيئا، أثبت. يعني أذكر موقف جميل جدا للبخاري والأحد من الإخوة المعاصرين. البخاري لما كان مسافر في رحلة طلبه للعلم وخرج من بلدي قاصدا ان يطوف الارض، وجمع جمعت له امه 1000 دينار في صرة وفي كيس. المهم فرحان بقى وراكب سفينة بقى وماشي عاوز يسافر، راح الدنيا كلها يسافر بقى الشام ومصر واليمن ومش عارف ايه كل الارض. فواحد معه تصادق معه في السفينة، وبدأوا الاثنين بينهم علاقة حميمة طيبة. فافضى اليه البخاري قال له انا معايا 1000 دينار ورصدتها لباقي عمري عشان اطلب العلم واتفرغ لطلب العلم. الراجل طبعا اللي معاه قال له 1000 دينار؟ قال له نعم ارينا. فراح البخاري اخرج ايه كيس جلد كده، والكيس فيه مش عارف ايه وبتاع، وقعد يفرد له يقول له شوف ادي 1000 دينار وادي الفلوس وبحوشها وامي وجابتها لي وبعت لي وسويت لي وي وي وحطها في الكيس. الراجل شاف الكيس واللي في الكيس وعلامات الكيس ومش عارف مين وبتاع، وخلى البخاري نايم وراح رايح ربان السفينة وراح رايح بالصوت. ايه ده؟ انا اتسرق مني كيس في 1000 دينار في كيت وكيت وكيت وكيت، كل العلامات اللي تراها في الكيس. فزع البخاري مع من فزع من الناس، ايه سمع هيدوروا بقى يفتشوا في كل، ولا واحد يتحرك كل مكان. البخاري كان قريب كده من حافة السفينة، راح مطلع الكيس اللي فيه 1000 دينار وراح رميه في البحر، رغم انه ما يملك غيرها، هو الكيس بس 1000 دينار، وحاطط اماله كلها على طلب العلم. ودي ايضا ماذا تعلمنا؟ ان بعض طلبة العلم لما يتعثر والباب يتقفل قدامه من ابواب دون لك، خلاص فشل، ما ينفعش. جم بقى بتوع السفينة للربان والحرس فتشوا واحد واحد، وصاحبنا ماشي معاهم عشان يشوف الكيس، لان هو اللي عارفه كيس علاماته كذا والجلد في كذا وكيت وكيت وكيت. وصلوا البخاري فتشوا فيه، قال لهم ركزوا على ده، لان ده انا شاكك كده انه ممكن يكون هو اللي خده. فضلوا فتشوا البخاري من فوق لتحت ويمين وحواليه، ما وجدوا معه شيئا قط، وكملوا الباقيين وخلاص انت. الراجل قاعد يموت من الغيظ. البخاري بقى راح نام ثاني، فرجل جاله قرب منه، اتقرب منه، ألم ترني الكيس وعديناه سوا؟ وشوف انت وديته فين، اين ذهبت به؟ فقال يا خبيث، والله ما خرجت إلا لطلب العلم، أتريد أن تهتك ستري وأن تجرحني عند أول منزل في طلب العلم فيقال سارق واتهم بالسرقة؟ ألقيت في البحر. قال ألقيت 1000 دينار؟ قال نعم، قد يكون هذا 1000 دينار سبب في أن البخاري جرح. لكن مرة في أول الطلب كان حرامي وسرق من واحد إيه 1000 دينار. ولذلك الإنسان لابد أن يكون أحرص ما يكون على الطريق. طيب حتى فائدة مهمة جدا، لو واحد بقى زي حالتنا كده وراحت منه بقى الفلوس وما مش حي خالص، وهيعمل ايه بقى يا اخوانا؟ هيرجع تاني، هروح فين؟ هروح لأمي تاني بقى تجمع لي. البخاري نزل البصرة وراح، وكان يأكل الحشيش، كان يتعلم ويروح يجيب النجيلة ويقعد يأكل أي حاجة، المهم يمشي مشي أموره. قيل ظل 7 أيام لا يخرج من البيت، واصحابه زملاته كده بيشوفوه افتقدوه، راح وجدوه بلا ثوب، عاري ما عندوش حاجه، هدومه اتقطعت وعاري وجالس بلا ثوب، وكان طعامه الحشيش. واحد من الطلبه زميله كان معاه تقريبا درهم درهمين، قال له نشترك بومبه في الاكل لغايه، المهم الشاهد فضل يمر من البخاري. كلما ثبت وكلما تعلق قلبك بالله عز وجل، كلما أراك الله ما لا عين رأت في الدنيا قبل الآخرة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على القلب. أحد الإخوة الفاضل في الوقت المعاصر، واحد جاله، بس أرجو ما حدش بيقعد يقول مين، بذكر أمثلة فقط. واحد جاله قال له إيه؟ قال له ده أنا بعمل مزارع سمك في البحر ومش عارفه كده، والمزرعة دي بحط فيها 5000 بتطلع لي يعني 20-30، فلو ادتني 20 ممكن يبقوا 100 وكده. المهم الشاهد ايه؟ جمع له 20,000، كان عنده عربية كده مهكعة، باعها واداله الفلوس 20 وقال له بقى هيجي لك ايه 100,000. صاحبنا من حبه للخير راح لفلان وعلان 3-4 كده، وقال لهم ده انا في عندي مشروع رهيب، واحد اخ فاضل وبتاعه، المهم ايه ال20 هيبقوا بمية وأكثر، وهم الناس بتثق فيه. فالمهم جماعة ايه؟ الثلاثة بعشرينات يبقوا كام؟ 60، وهو 20 يبقوا كام؟ 80، ام 80 100,000 الله أعلم لا أذكر كام. مرت الأيام وماشي، وطبعا منتظر صاحبنا بقى ايه السمك اللي هيجي، وايه بجمع له 400 وشوية، وايه السمك باظ ومات في البحر، والحكاية فشل والمشروع كله فشل. طب هو يعمل ايه؟ ماذا يفعل؟ والناس دي عوام، وصاحبه ده اخ ملتزم، هو اخ ما شاء الله وراجل نحسبه على خير. ففي السر كده طبعا لم يخبر الناس، كان عنده بيت او يعني مشارك في حاجه معينه، بيت محل باع، وبدا يجمع ويجمع في اشياء من عنده يبيعها، وذهب زوجته بيعه، وسدد ديون الناس دون ان ينظر فيما عند صاحبنا اللي هو بتاع السمك الاولاني، او ان يخبرهم ان في خسارة، وسدد المبلغ كاملا. وظل في حوالي سنة سنتين في خسائر، يطلع وينزل زي اللي بيغطس في البحر، إلى أن أنجاه الله عز وجل وسلمه الله تبارك وتعالى، والآن عنده نفس الشرع العربية الجديد وحالته الآن بالله أفضل ما يكون. فذلك الإنسان يحاول دائما توكله واعتماده على الله عز وجل، ثبات المضي دون أن تلتفت، واعتمادك على الله عز وجل أثبت لك في مضيك. وهؤلاء الناس المخالفون مع الوقت سيعرفون فضلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا يلقون عليه كلام أطلال الزنديق اللي 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 اللي. حتى كان واحد اسمه ابن مخلوف، الرجل ده ما ترك لابن تيمية سوى إلا وشهره وفضحه، كان يقعد يحرر عليه الحكام والسلاطين وشوية يعتقلوه. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تزوج طول عمره في السجون وما حج، يطلع من السجن يخش السجن، يطلع من السجن يخش السجن، وهو إرهابي 100%. حتى الآن بعض الناس بيقولوا إرهابي. فشيخ الإسلام لما مات ابن مخلوف هذا أسرع إلى بيت أهله وأنا كذا، ومهم يعني وقف موقف عجيب جدا. ظل ابن تيمية إلى أن مات في الحبس. قيل ما شهد جنازة بعد موت الإمام أحمد كجنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى، سدت الشوارع والدنيا خرجت لتشيع جنازة ابن تيمية. إيه العلة؟ ماذا فعل؟ من كان يعرف؟ ما أحد. عارفين أن الرجل كل ما يتكلم كلمة يقول لك ده مشغل. حتى قيض الله بعد حوالي يعني 600 سنة دولة من أغنى دول العالم متخصصة في طباعة ونشر علم شيخ الإسلام ابن تيمية. على الرغم كله يقول لك ده ابن تيمية صفته. وما ظهرت السلفية في هذا الزمان إلا على يد كتب ابن تيمية فقط. يعني ما من سلفي على ظهر أنه سلفي إلا أصل هذه السلفية وصل من ابن تيمية الكتب بتاعته اللي هي كانت في السجون واندثرت. فلذلك الإنسان لا يعلق قلبه بها ويمضي ويثبت ويدعو إلى الله عز وجل ولا يتلون ولا يتغير ولا يتأثر حتى يعني يأتيه اليقين. سريعا، كلما كان الأمر مهجورا والناس بمنأى عنه كلما علا وعظم الأجر لمن قام به، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرف العبد بسر خلقه. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه لبقاء لا لفناء، ولعز لا إلى ذل، وأمن لا خوف، وغنى لا فقر، ولذة لا ألم، وكمال لا نقص، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء. إذا علم العبد أنه لن تعتريه آفة قط في الجنة، وأن داره ليست هي الدنيا، وأنه ماض فيها على تعب ونصب أي في الدنيا إلى الراحة الأبدية والاستقرار الذي ليس بعده أزل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ما فيها رجعة ولا خروج ولا إيجار ولا باقي، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عندها يرى أن هذه الدار أي الدنيا دار يسرع إليها الفناء، والعز المقرون بالذل، والفرح المشوب بالغصص، والغنى المتقلب بالفقر. ما يدوم حال، ترى نفسك كده المزاج بتاعك مش مبسوط، لو جمعت ملك قارون أنت فقير، خايف من زوال، خايف من عدم الاستقرار، هذا الخوف لا تعرف له منتهى إلا بالموت. نجاة العبد وفلاحه في الخروج عن الاعتياد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، تخرج عن العادة. فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، ويستعين على الخروج من العوائد بالهرب عن مضان الفتنة، فإن العادة دين يطاع فلا يعصى. فإذا انضافت إلى هذه العادة الشهوة تظاهر عليه جندان من جند الشيطان، فلا يقوى باعث الدين على قهرهما أبدا إلا من رحمه الله. والمطلب الأعلى من الانقياد والاتباع موقوف حصول على همة عالية ونية صحيحة صادقة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليهما. فإن الهمة إذا كانت عالية والنية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إلى ربه دون قواطع العادات. فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصل إليه كان الوصول إلى ربه ومولاه هو غاية القصد والمنتهى والمراد. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.